بلي. قال: كل ذهب معدن، وكل ذهب غالي الثمن. الحد الأوسط وينه؟ الحد الأوسط ذهب، هو الحد المتكرر في المقدمتين. النتيجة: بعض المعدن غالي الثمن، بعض المعدن غالي الثمن. هنا ما يقدر يقول أنه كل معدن غالي الثمن، لو قال كل معدن غالي الثمن تكون النتيجة كاذبة، واضح؟ فالنتيجة تكون كاذبة لو قال بعض المعدن غالي الثمن، واضح؟ فإذن في هذه الحالة، حتى يحافظ على صدق النتيجة في جميع الأمثلة، قال نجعل النتيجة جزئية، نجعل نتيجة الضرب الأول من الشكل الثالث نجعلها جزئية، واضحة؟ زين. بينما في بعض الأمثلة الأخرى يمكن أن تكون الكلية صادقة، إذن الجزئية هي القدر المتيقن الذي يكون صادق في جميع الأمثلة، ولهذا جعل نتيجة الضرب الأول من الشكل الثالث جعلها جزئية. الضرب الثاني قال: وتتألف صغراه من موجبة كلية، وكبراه من سالبة كلية. صغراه من موجبة كلية، وكبراه من سالبة كلية. زين، الصغرى موجبة والكبرى سالبة، النتيجة شنو؟ النتيجة شو تكون؟ النتيجة تكون سالبة. جيد. الكبرى الصغرى كلية، والكبرى كلية، المفروض انه تكون النتيجة شنو؟ كلية، ولكنه قال النتيجة تكون جزئية. السبب لنفس السبب الذي ذكرناه في الضرب الأول، نفس السبب، لأنه النتيجة في بعض الأحيان لا تكون صادقة، إذا كانت كلية لا تكون صادقة، فجعلها جزئية حتى تكون صادقة في جميع الظروف. قال مثاله: كل ذهب معدن، كل ذهب معدن، ولا شيء من الذهب بفضة. لاحظوا هنا قال بعض المعدن ليس بفضة، لو جابها سالبة كلية، لو جعلها سالبة، يعني لا شيء من المعدن بفضة، تكون كاذبة، تكون كاذبة، بينما الجزئية تكون صادقة. بعض المعدن ليس بفضة، هذه صادقة. إذن هذه علة أنه يجعلون ضروب الشكل الثالث أو نتائج الشكل الثالث جزئية. الثالث، الضرب الثالث من الشكل الثالث، قال: وتتألف صغراه من موجبة جزئية، وكبراه من موجبة كلية. صغرى موجبة والكبرى موجبة، فتكون النتيجة موجبة. الصغرى جزئية والكبرى كلية، بحسب القاعدة النتيجة تتبع أضعف المقدمتين، فتكون جزئية. أحسنتم، فتكون النتيجة موجبة جزئية. قال مثاله: بعض الطائر أبيض، وكل طائر حيوان، فبحذف الحد المتكرر اللي هو الحد الأوسط وهو طائر، نحذفه من المقدمتين، تكون النتيجة بعض الأبيض حيوان. الضرب الرابع من الشكل الثالث قال: وتتألف صغراه من موجبة كلية، وكبراه من موجبة جزئية. فالنتيجة صغرى موجبة والكبرى موجبة، النتيجة موجبة. الصغرى كلية والكبرى جزئية، فالنتيجة شو تكون؟ تكون جزئية موجبة جزئية. أحسنت، موجبة جزئية، جيد. بحسب القاعدة أضعف المقدمتين، النتيجة تتبع أضعف المقدمتين. فقال مثاله كل طائر حيوان وبعض الطائر أبيض، فالنتيجة تكون بعض الحيوان أبيض، بعض الحيوان أبيض. الضرب الخامس من الشكل الثالث قال وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة جزئية، فالصغرى موجبة والكبرى سالبة، النتيجة تتبع أضعف المقدمتين تكون سالبة. الصغرى كلية والكبرى جزئية، النتيجة تتبع أضعف المقدمتين فتكون جزئية، وبالتالي تكون نتيجة هذا الضرب سالبة جزئية. جيد. مثاله قال كل حيوان حساس وبعض الحيوان ليس بإنسان، فبحذف الحد الأوسط المتكرر وهو حيوان تكون النتيجة بعض الحساس ليس بإنسان. زين. الضرب السادس والأخير من الشكل الثالث قال وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية. لماذا؟ لأن الصغرى موجبة والكبرى سالبة، فالنتيجة تتبع أضعف المقدمتين أي تتبع السالبة، والصغرى جزئية والكبرى كلية، فالنتيجة تتبع أضعف المقدمتين وهي الجزئية، فتكون نتيجة سالبة جزئية. قال مثاله بعض الذهب معدن، بعض الذهب معدن، قضية موجبة جزئية، ولا شيء من الذهب بحديد، قضية سالبة كلية، النتيجة بحذف الحد الأوسط اللي هو الذهب يكون بعض المعدن ليس بحديد، بعض المعدن ليس بحديد. زين. خلاصة أقسام الشكل الثالث: الضرب الأول يتألف من موجبة كلية صغرى، موجبة كلية كبرى، يعطينا نتيجة موجبة جزئية، وهكذا أعاد المصنف تلخيصا للضروب الستة للشكل الثالث. هاي الضروب ضروري أنه تطبقون عليها أمثلة، تطبقون عليها أمثلة، يعني تراجعون أمثلة الكتاب وتأتون بأمثلة من عندكم، حتى شنو؟ حتى تتقوى عندكم، تصير ملكة في تأليف الأقيسة. بعد ذلك ينتقل إلى الشكل الرابع وهو الشكل الأخير من أشكال القياس الاقتراني الحملي. الشكل الرابع قال هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، فيكون الشكل الرابع مخالفا للشكل الأول. الشكل الأول اللي هو كان شنو؟ بديهي الإنتاج، بديهي الإنتاج. فيكون الشكل الرابع مخالف للشكل الأول في كلا المقدمتين. الآن كان الشكل الثاني والشكل الثالث يخالف الشكل الأول في مقدمة واحدة، بينما الشكل الرابع يخالف الشكل الأول في كلا المقدمتين، في الصغرى وفي الكبرى. ولهذا كان الشكل الرابع هو أبعد الأشكال عن الطبع، أبعد الأشكال عن الطبع، بل أن بعض العلماء قد أسقط الشكل الرابع من أشكال القياس الاقتراني لبعده عن الطبع. يعني الانتقال شنو بعده عن الطبع؟ يعني الانتقال الذهنية تكون صعبة في الشكل الرابع. لاحظ أنه الحد الأوسط اللي هو الرابط بين طرفي القياس بين طرفين النتيجة بين الأصغر والأكبر، نلاحظ أن الحد الأوسط يكون في الأطراف، في الأطراف، فيبدأ أوسط أصغر أكبر أوسط، هذا الترتيب. من نجي للصغرى، صغرى أوسط أصغر، الكبرى أكبر أوسط، فمن نرتبهن أفقيا إيش راح تصير؟ أوسط أصغر أكبر أوسط، فنلاحظ أنه الأوسط صار بالطرفين، بهذا الطرف وهذا الطرف. فالوضع الطبيعي للذهن أن يكون الأوسط في الوسط، مو؟ بينما في الشكل الرابع الأوسط أصبح في الطرفين، الرابط أصبح في الطرفين، وكيف يكون الرابط في الطرفين؟ ولهذا تكون الانتقالة الذهنية في الشكل الرابع شنو؟ أصعب. ولهذا قيل أن الشكل الرابع، الشكل الرابع هو أبعد الأشكال عن الطبع، أبعد الأشكال عن الطبع، حتى أن بعضهم أسقطه من الاعتبار. شروط هذا الشكل، شروط الشكل الرابع، قال لأجل أن يكون الشكل الرابع منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة، إذن الشروط العامة معتبرة، الشروط الخاصة معتبرة أيضا، ما يلي. أيضا الجدول عندكم، الجدول اللي سويناه، جدول أنه الصورة يحتمل فيها أربع احتمالات، إما أن تكون موجبة كلية أو سالبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة جزئية، والكبرى أيضا يحتمل فيها أربع احتمالات، إما أن تكون موجبة كلية أو سالبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة جزئية، فهاي أربع احتمالات للصورة وأربع احتمالات للكبرى، فحاصل ضرب 4 × 4 ينتج عندنا 16 احتمال. زين، الآن نبدأ نحذف الضروب غير المحققة للشروط، لشروط الشكل الرابع. فإذا نبدأ بالحذف باستعمال الشرط الأول، إيش قال الشرط الأول؟ الله يحفظك. الشرط الأول إيش قال؟ قال ألا تكون إحدى مقدمتي سالبة جزئية، ألا تكون إحدى مقدمتي سالبة جزئية، يعني لا الصغرى تكون سالبة جزئية ولا الكبرى تكون سالبة جزئية. فعلى هذا الأساس بواسطة الشرط الأول راح نحذف السالبة الجزئية من الصورة. إذن العمود الأخير، العمود الأخير اللي هو الصغرى عندما تكون سالبة جزئية، نحذف هذا العمود بأكمله، وبعد واحتمالية أن تكون الكبرى سالبة جزئية أيضا نحذفه، وهو الصف الأخير، الصف الأخير الأفقي أيضا نحذفه، بالنتيجة أنه بواسطة الشرط الأول إيش قد حذفنا؟ كم ضرب نحذف عندنا؟ لا، نحذف عندنا 7 احتمالات، 7، أحسنت، 7 احتمالات. لاحظوهن، العمود الأخير والصف الأخير الأفقي من نحسبهن صار 7 المحذوفات. زين، فهنا شنو اللي بقى عندنا؟ بقى عندنا 9، بقى عندنا 9. جيد، زين، نجي إلى الشرط الثاني، الشرط الثاني، الشرط الثاني يقول أن تكون صغراه كلية إذا كانت مقدمتاه موجبتين، إذا كانت المقدمات اثنيناتهم موجبتين فلا بد أن تكون الصغرى كلية، لا بد أن تكون الصغرى كلية. إذن راح نبحث عن كل مقدمتين، يعني صغرى وكبرى موجبتين، فإذا كانت الصغرى فيهما جزئية نحذفها، إذا كانت الصغرى جزئية راح نحذفها. لاحظوا، فراح نجد أنه الضرب المتألف من صغرى موجبة جزئية. لاحظتوها؟ صغرى موجبة جزئية وكبرى موجبة كلية. كبرى موجبة كلية. نلاحظ أنه هذا الضرب يتألف من موجبتين، ولكن الصغرى شنية؟ الصغرى جزئية. وهو إيش قال؟ قال إذا تألفت، إذا كانت المقدمتان موجبتين فيجب أن تكون الصغرى كلية. هذا الضرب اللي يتألف من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، يتألف من موجبتين ولكن الصغرى جزئية، إذن هذا يحذف. هذا يحذف. إذن هذا الضرب الأول الذي حذف بواسطة الشرط الثاني. زين، بعد نلاحظ أنه الضرب الذي يتألف من صغرى موجبة جزئية، صغرى موجبة جزئية وكبرى موجبة جزئية، وعليكم السلام ورحمة الله، وكبرى موجبة جزئية. إذن هذين موجبتين جزئيتين، اثنين الموجبات والصغرى جزئية. احنا ايش قلنا؟ قلنا الشرط الثاني يقول إذا كانت المقدمات موجبة اثنيناتهن لابد تكون الصغرى كلية. إذن هذا الشرط يحذف، هذا الضرب عفوا، هذا الضرب يحذف، وهو الضرب الذي يتألف من صغرى موجبة جزئية ومن كبرى موجبة جزئية. لقيتوا؟ هذا يحذف. جيد. طبعا هذا الضرب تلاحظون أنه هذا بالشروط العامة همتين يحذف، لأنه مؤلف من جزئيتين. المهم، إذن أكو بعد واحد يحذف بواسطة هذا الشرط؟ ها، ماكو بعد. إذن الشرط الثاني حذف لي ضربين، حذف ضربين. زين، هنا باقيات تسعة، راحن اثنين، بقن ايش قد؟ بقن سبعة، بقن عندنا سبعة. زين، عندنا اكو ضرب، اكو ضرب تلاحظونه يتألف من صغرى الشرط الثاني. الشرط الثاني شنو اللي كان؟ الشرط الثاني يقول إذا كانت المقدمات، المقدمة الصغرى والكبرى موجبتين فيجب أن تكون الصغرى كلية، يجب أن تكون الصغرى كلية. وبالتالي فمن نريد نحذف نبحث عن مقدمتين موجبتين والصغرى تكون جزئية نحذفها. ليش؟ لأنه الشرط الثاني يقول إذا كانت المقدمتين موجبتين يجب أن تكون الصغرى كلية مو جزئية. فإذا كانت الصغرى جزئية تحذف. واضح هذا الكلام؟ فمن جينا بحثنا بالشروط الباقية، شروط التسعة الباقية، لقينا أنه الضرب الذي يتألف من صغرى موجبة جزئية، صغرى موجبة جزئية وكبرى موجبة كلية، قلنا هذا الضرب يتألف من موجبتين ولكن الصغرى فيه ليست كلية وإنما الصغرى جزئية. إذن هذا الضرب لا يحقق شنو؟ لا يحقق الشرط الثاني. الشرط الثاني يقول إذا كانت المقدمتين موجبتين يجب أن تكون الصغرى كلية، وهذا الضرب المقدمتين موجبتين والصغرى فيه جزئية. إذن هذا يحذف لو لا؟ هذا يجب أن يحذف بواسطة الشرط الثاني. واضح إلى الآن؟ واضح؟ زين جيد. بعد بحثنا ايضا في شروط الضروب الباقيه، بقى عندنا 8، بقى 8 بحثنا، لقينا انه الضرب الذي يتالف من موجبتين جزئيتين، يعني شنو؟ الصغرى موجبه جزئيه والكبرى موجبه جزئيه، هذان موجبتين. والشرط الثاني ايش قال لنا؟ قال انه اذا كانت المقدمتين موجبتين يجب ان تكون شنو؟ الصغرى كليه، هذان مقدمتين موجبتين ولكن الصغرى جزئيه، اذا هذا الضرب هم من حذفه، اللي هو مؤلف من شنو؟ صغرى موجبه جزئيه وكبرى موجبه جزئيه. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ زين. فاذا ايش قد بقعدنا؟ بقعدنا 7. زين، هسه الشروط 2 خلصا وبقعدنا 7 ضروب، بينما احنا ضروب الشكل الرابع 5. فنبحث، من نبحث نلقى اكو ضرب مؤلف من صغرى سالبة كلية، صغرى سالبة كلية وكبرى سالبة كلية. هذا الضرب نحذفه لو ما نحذفه؟ صغرى سالبة كلية وكبرى سالبة كلية، جيد، نحذفه. ليش نحذفه؟ سبب ليش نحذفه؟ ها يعني شنو؟ جيد، يعني شنو سبب الحذف؟ شنو ها؟ يتألف من سالبتين، أحسنتم، لأنه يتألف من سالبتين، الصغرى سالبة كلية والكبرى سالبة كلية. وإحنا بالشروط العامة إيش قلنا؟ قلنا أنه القياس لا يتألف من سالبتين، إذن هذا الضرب نحذفه اعتمادا على الشروط العامة، لأنه إحنا قلنا الشروط 2 المعتبرات، الشروط العامة والشروط الخاصة. هسه الشروط الخاصة حذفت لنا 9، الشروط العامة هذا أول واحد يحذف بواسطة الشروط العامة. ها، لو سالبة واحدة لو 2 موجبتين، جيد. بعد نبحث عن شيء مخالف للشروط العامة، نجد أن هناك ضرب تكون الصغرى فيه سالبة كلية، الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية، الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية، هذا يحذف لو لا؟ يحذف لو لا هذا الضرب؟ أحسنتم، يحذف، جيد. السبب لماذا يحذف؟ لماذا يحذف؟ بعد أحسنتم، جيد، لأنه بالشروط العامة للقياس، بالشروط، لا مو بالشرط الأول، مو بالشرط الأول، لأنه بالشروط العامة للقياس إيش قال؟ قال أنه لا يتألف القياس من صغرى سالبة وكبرى جزئية، لا يتألف القياس من صغرى سالبة وكبرى جزئية، وهذا الضرب الصغرى فيه سالبة كلية يعني سالبة، والكبرى فيه موجبة جزئية يعني جزئية، فتألف هذا الضرب من صغرى سالبة وكبرى جزئية، إذن هذا الضرب يحذف لمخالفته لشرط من الشروط العامة، وهو ألا يتألف القياس من صغرى سالبة وكبرى جزئية. واضح؟ بعد أن حذفنا 2 باقي الضروب كلها مستوفية للشروط العامة والشروط الخاصة، جيد، كلها مستوفية للشروط العامة والشروط الخاصة. واضح؟ إذن الشروط الضروب ضروب الشكل الرابع راح تصير عندي 5. ضروب الشكل الرابع راح تصير 5. الضرب الأول يتألف من صورة موجبة كلية وكبرى موجبة كلية. الضرب الثاني يتألف من صورة موجبة كلية وكبرى موجبة جزئية. الضرب الثالث يتألف من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية. الضرب الرابع يتألف من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة كلية. الضرب الخامس يتألف من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية. واضح؟ فهذه هي ضروب الشكل الرابع. شوف الأمثلة اللي انطاها الشيخ المصنف. قال أقسامه إذا توفر الشكل الرابع على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي: أولا الضرب الأول تتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة كلية أيضا. النتيجة موجبة جزئية. ليش موجبة جزئية؟ لأنه الكلية لا تكون صادقة في جميع الأمثلة، ولهذا جعلوا النتيجة موجبة جزئية. مثاله: كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. لاحظوا الحد الأوسط وين صار؟ بالأطراف إنسان. فالنتيجة بعض الحيوان ناطق. زين. الضرب الثاني قال وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة جزئية، وينتج بحسب القاعدة موجبة جزئية. أحسن الله عليك. وينتج حسب القاعدة موجبة جزئية. مثاله قال كل إنسان حيوان وبعض الولود إنسان. الحد الأوسط من هو؟ إنسان. صار بالطرفين. نحذف الحد الأوسط، بعض الحيوان ولود. والثالث، ضرب الثالث، تتألف صغراه من سالبة كلية وكبراه من موجبة كلية وينتج سالبة كلية. قال مثاله لا شيء من الإنسان بجماد وكل ناطق إنسان. فبحذف الأوساط نتيجة تكون لا شيء من الجماد بناطق. الرابع، ضرب الرابع، قال تتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية لنفس السبب السابق، وهو أنه السالب الكلية لا تكون صادقة في جميع الأمثلة فجعلها سالبة جزئية. مثاله كل سائل يتبخر ولا شيء من الحديد بسائل. النتيجة بعض ما يتبخر ليس بحديد، فما يقدر يقول لا شيء مما يتبخر ليس بحديد. الخامس وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية. مثاله بعض السائل يتبخر ولا شيء من الحديد بسائل، فتكون النتيجة بعض ما يتبخر ليس بحديد. قال ملاحظة: أما الأنواع الأخرى للقياس فقد أعرضت عن استعراضها اختصارا واكتفاء بذكر أمثلتها في أول الموضوع. شنو الأنواع الأخرى للقياس؟ القياس الاقتراني الشرطي والقياس الاستثنائي بشقيه: القياس الاستثنائي الاتصالي والقياس الاستثنائي الانفصالي. فأكو بعد جد أكو ثلاث أنواع: قياس اقتراني شرطي، قياس اقتراني استثنائي اتصالي، قياس استثنائي انفصالي. فهذن ثلاثة ما ذكر حين، يعني نوعين من القياس الاستثنائي ونوع من القياس الاقتراني وهو الاقتراني الشرطي، لم يذكرها، لم يتطرق لها. لماذا؟ اختصارا، باعتبار انه الخلاصة المطلوب من عندها فقط تكوين فد نظرة اجمالية عند الطالب عن مطالب علم المنطق، ما مطلوب من عندها تفاصيل والخوض في التفاصيل، وهذه منهجية جيدة عنده. قال: أهمية القياس. أهمية القياس هذه مما تقدم نستطيع أن ندرك الأهمية العظمى للقياس، حيث يعرفنا كيفية التطبيقات العلمية للحصول على النتائج المطلوبة، لأنه احنا نطبق القاعدة العامة حتى نعرف حكم الجزئي، وفي ضوئه نستطيع أن ندرك أن القياس يشمل كل المجالات التي تتوفر على قواعد عامة تطبيقية علمية كانت أو غير علمية. فكل العلوم نجد فيها شنو؟ نجد فيها قواعد عامة، وهذه القواعد العامة نطبقها على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات. ولهذا كل تفكيرنا العلمي والاجتماعي وفي جميع المناحي نستعمل فيه القياس، والقياس هو الطريق الوحيد لليقين بحسب المنطق الأرسطي. والشكل الأول هو الشكل البديهي الإنتاج، وهو الشكل التام لأنه ينتج المحصورات الأربعة. تلاحظون الموجبة الكلية لم ينتجها أي شكل إلا الشكل الأول. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.